السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون معكم في هذه الحلقات الخاصة من أقلياتنا المسلمة عن رمضان وفي رمضان، وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على ضيفين كريمين، فضيلة الضيف علي جابر الطالب بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وهو أخ عزيز علينا من بوركينا فاسو. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
كما نسعد مشاهدي الكرام أن نكون ضيوفا على فضيلة الشيخ أحمد الفوري المدرس بمعهد علوم القرآن لغير الناطقين بالعربية. أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك شيخنا. لكن في البداية، يعني حضرتك في هذا الشهر ستكون ضيفا علينا في هذه الحلقات جميعها بإذن الله تعالى،
جزاك الله خير،
بحكم موقعك.
نعم.
وأنت تتعامل مع طلبة العلم.
نعم.
من كل دول العالم.
نعم.
يعني طبيعة العمل الذي تعمله وكيف هي العلاقة بينكم وبين هؤلاء الطلاب؟
نعم. نحن والله سبحانه نحاول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحاول بفضل الله عز وجل جاهدين في عدة مجالات، سواء في المعهد الذي أعمل فيه أو سواء في جمعية تبليغ الإسلام أو في أكثر من مكان، الاستعانة بالله تبارك وتعالى، ثم بإخواننا، ثم بمساعدة إخواننا الذين يأتون إلى مصر لتعلم الدين ولتعلم الكتاب والسنة بفضل الله عز وجل.
نعم.
نحاول أن نساعدهم بقدر المستطاع. أنا أعمل على تدريس القرآن الكريم رواية حفص عن عاصم لهم بفضل الله عز وجل، وأنا أريد أن أذكر ونحن في رمضان في بداية هذه الحلقة إخواننا الذين يشاهدوننا الآن، انظروا إلى هؤلاء الإخوة الذين يأتون إلينا إلى مصر ضيوفا من كل مكان. أخونا علي أتى من بوركينا فاسو، أخونا ينتظر بالخارج أتى إلينا من الصين، إخواننا عندنا من بريطانيا، من أمريكا، من فرنسا، من روسيا، بلاد القوقاز، من جميع البلاد. سبحان الله العظيم يا أستاذ أسامة، يعانون بعضهم، يعاني في بلادهم أشد المعاناة لكي يمارس شعائر دينه، لكي يسمع الأذان في المساجد، لكي يسمع صلاة القيام، لكي يرى من يحفظه القرآن، لا يجد أصلا هذه الشعائر في بلاده، أتى إلى مصر بفضل الله عز وجل ليتعلم هذه الأشياء. ولذلك نحن نقول لإخواننا المسلمين الذين يشاهدوننا الآن، أنتم بفضل الله عز وجل من الله عليكم بأنكم في بلد مسلم، ترون الأذان، تسمعون الأذان، ترون المساجد، تقرؤون القرآن، ترون حفظة القرآن والأئمة وأهل العلم وطلبة العلم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم، سنسأل عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة.
نعم شيخي، يعني سؤال.
نعم.
يعني سأوجه هذا السؤال إليك، لكن من باب أولى أن أوجهه للشيخ علي.
ما شاء الله.
شيخ علي، يعني قبل أن أتحدث عن بلدكم وعن المسلمين فيها وعن حياتهم وعن الشعائر وإلى أي مدى ممكن لكم في هذا البلد، ما الذي أغراك، ما الذي دفعك لدراسة العلوم الشرعية على وجه التحديد؟ لماذا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
الحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. أنا يعني الحمد لله ولدت وأبي كان يعني داعي.
نعم.
فأنا كنت أتابعه وأمشي إلى يعني مجالسه وأستمع إليه، فهذا يعني جعلني يعني أشتاق إلى أن أكون داعي لله سبحانه وتعالى.
نعم.
فمنذ صغري كنت أبقي عندما أجلس أنا أتفكر، يعني متى أنا سأحفظ القرآن، متى سأكون مثل هؤلاء القوقب العلماء.
نعم.
فدائما أنا أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. فإذا يعني وأيضا أنا كنت يعني أشتاق المجيء إلى مصر لمواصلة الدراسة وأنا كنت صغير.
نعم.
يعني أنا كنا نسمع يعني عن أخبار مصر يعني فيه علماء، يعني فكنا نتمنى ذلك، والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني وفق لي بالوصول إلى مصر.
الحمد لله.
الحمد لله.
كيف كانت البداية؟ كيف بدأت دراسة العلوم الشرعية؟
نعم، في البداية أنا يعني درست الفرنسية مدرسة الفرنسية. فيعني الأسرة كلهم يعني بدأوا في العربية، فأنا فقط يعني بدأت في الفرنسية وأنا كنت لا أريد الفرنسية.
يعني الجميع درس العربية،
درسوا العربية،
أما أنت فالوحيد الذي درس الفرنسية.
فأنا كنت وحيد، لأن الأب
أخوة،
بما أن الأب يعني مدرس وداعي، هو يعني أدخل الأولاد كلهم يعني المدرسة، ففي بعض يعني ذهبوا إلى السعودية وبعض ذهبوا إلى السودان، وأنا يعني عندما أنا في المدرسة الفرنسية يعني التفت إلى هؤلاء وقلت يا أبي أنا أريد أن أدرس العربية. فالأب يعني حاول كل المحاولة، والحمد لله هو حول لي إلى المدرسة، فبدأت من أول ابتدائية إلى ثالث ثانوي.
يعني رب ضارة النفع، أنت تستطيع الآن أن يعني تنقل علمك بالفرنسية وتستطيع أن تنقل علمك بالعربية، أليس كذلك؟
الحمد لله الحمد لله.
يعني نجعل من الحلقة فرانكو عربي،
يعني نكتفي بالعربية وإلا الحمد لله.
الحمد لله طبعا هي لغة أهل الجنة.
الله سبحانه وتعالى يقول يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
صحيح.
فأنا يعني كنت عندما كنت صغير ودخلت في الفرنسية كنت لا أرغب، لكن الآن الحمد لله أنا أفهم الفرنسية وأفهم العربية.
لكن اللغة السائدة في بوركينا فاسو
اللغة الفرنسية.
الفرنسية،
لأن يعني ولو يعني لو تعلمت العربية ولم تكن لديك معلومات يعني من الفرنسية فكأنك لم تدرس شيء.
نعم.
لازم يعني أن يكون لك يعني علم، أن تكون ملما بالفرنسية حتى تستطيع أن توصل المعلومات.
صحيح.
يعني
صحيح.
إلى
الإخوة. لا يعني شيخ أحمد هذا الذي يملك أكثر من لغة.
نعم.
خاصة في مجال الدعوة. نعم. فقد أوتي خيرا كثيرا إلى جانب العلم الشرعي، لأنه يستطيع.
نعم.
توصيل العلم الشرعي بأكثر من لغة. ولعلنا يعني نبحث دائما عن هؤلاء.
نعم.
بل بالعكس نحث إخواننا على أن يتعلموا لغات غير العربية حتى يوصلوا العلم الشرعي إلى الآخرين. لكن أنا سألت هذا السؤال لأخي الفاضل الأخ علي، ما الذي دفعك والذي أغراك إلى دراسة العلوم الشرعية؟ لا شك أن في جموع الطلاب الذين قابلت هناك ميول شتى وهناك أسباب شتى دفعتهم إلى دراسة العلوم الشرعية. نعم. لعلك تطلعنا على أهم الأسباب التي أدت بهم أو دفعتهم إلى دراسة العلوم الشرعية.
هو والله السماء الأسباب عدة كما ذكرت، ولكن بالفعل ترى عند إخواننا من الأعاجم حب عجيب لتعلم القرآن الكريم ولتعلم السنة ولتعلم اللغة العربية. وسبحان الله فعلا تستشعر، يعني سبحان الله، نسأل الله عز وجل ألا يستبدلنا. نحن كعرب قصرنا حقيقة كثيرا في تعلمنا للغة العربية ولعلوم الشريعة.
نعم.
فللأسف لتقصيرنا أوجد الله عز وجل من يستعمله من غير الناطقين بالعربية.
نعم.
ولذلك لو حضرتك بصيت للأئمة الستة، البخاري مسلم ودود الترمذي النسائي وابن ماجه، تجد أنهم كلهم من غير بلاد العرب، ولكن الله عز وجل رزقهم البصيرة ورزقهم العلم فتلقوا العلم وتعلموا، وسبحان الله أصبحوا شيوخ العرب.
نعم.
بفضل الله عز وجل. فهم عندهم سبحان الله حب عجيب جدا لتعلم الدين، وهذا الحب زي ما تتعجب عندما تراه فيهم بالرغم من ولادتهم في بلاد ليست بمسلمة. يعني في كثير من البلدان تجد أنهم مولودون في بلاد غير مسلمة أصلا، ولكن أحبوا واشتاقوا لتعلم هذا الدين. وسبحان الله إذا التزم الواحد منهم، أنا لا أريد أن أزكيه في وجهي، ولكن حقيقة إذا التزم الواحد منهم يلتزم التزاما حقيقيا بالسنة الظاهرة والهدي الظاهر والباطن، والتزام السنة في صيام في قيام في قراءة القرآن، نسأل أن يثبته وأن يعينه على الخير دائما يا رب العالمين. فهم سبحان الله لولادتهم في بلاد يرون فيها المنكرات، يرون فيها الشرك، يرون فيها عبادة غير الله تبارك وتعالى. سترى مع أخينا الصيني يونس يحدثك عن ديانات مختلفة، منهم من يعبد النار، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد المرأة، منهم من يعبد البقرة عياذا بالله تبارك وتعالى. فعندما رأوا هذه الأشياء علموا أنهم لابد أن يتعلموا الحق وأن يبلغوه للناس.
نعم.
فأتوا إلى مصر بفضل الله، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير يا رب.
اللهم أمين.
الله أمين.
إذن دعنا نتحدث بداية عن المسلمين في بوركينا.
الحمد لله، يعني نحن في بوركينا يعني الأغلبية هي المسلمة، فالمسلمون يعني أكثر.
كم في المئة تحديدا؟
تقريبا يعني فوق 70.
ما شاء الله، بالرغم من أن اللغة هي الفرنسية.
نعم، بالرغم أن اللغة هي الفرنسية، لكن يعني عندنا بعض الظروف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا، لأننا يعني كما كنت أحكي للشيخ مثلا، نحن في بوركينا نحن كنا نقوم بدورات يعني العلمية، يعني تعليم الأولاد. فأحيانا نجد يعني 1500 طلبة، فمنهم من الطلبة من الأولاد يمشون إلى الكنيسة، يمشون أولاد المسلمين،
المسلمين. نعم.
يمشون إلى
الكنيسة. يعني هناك تنصير،
تنشير، لأن الآباء لا يلتفتون إلى تربية الأولاد.
نعم.
أغلبهم يعني ليس الكل، إنما الأغلب.
والكنيسة هناك تبذل،
والكنيسة يعني كما تعلم أكون أريد أن أتحدث هذا، لكن
نفس الشيء.
فالأولاد يعني الأولاد يجلسون، يعني الآباء يمشون إلى السوق ويتركون الأولاد، فالأولاد يمشون إلى الكنائس.
نعم.
فنحن حاولنا كل المحاولة واكتشفنا وجدنا يعني أكثر من 200 أولاد يمشون إلى الكنيسة.
نعم.
فحتى نادونا الآباء وكلمنا حول هذا، والحمد لله ليس الموضوع هذا يعني هو الموضوع، إنما أنا يعني أثير إلى هذه النقطة لكي تعرفوا يعني أن بوركينا فاسو عندنا الأغلبية المسلمة، المسلمون يعني هم الأغلب، لكن حتى الآن لازم يعني نسأل الله السلام، يعني اللي
انصرف العالم انصرف الإسلامي عن بوركينا فاسو وعن رعاية المسلمين هناك، فالتف عليهم النصارى فأخذوا في خنصيرهم، يعني الأمور واضحة. لكن حتى في إطار الإسلام،
نعم نعم،
فهناك أيضا الجماعات الشيعية التي تصل إلى الدول الأفريقية الآن من أجل تشييع.
طبعا طبعا صحيح، يعني الحمد لله في بوركينا يعني أهل السنة والجماعة انتشروا.
نعم.
انتشروا كثير، السيعة يعني قليل جدا
والحمد لله، لكن موجود
لكن قليل، لكن يتحركون يعني يتحركون،
يعني شكل التحرك الذي يقوم به الشيعة في بوركينا،
لأنهم يقومون بالدورات، ولا سيما هذه الأوقات
فقط الدورات،
دورات وينفقون يعني هم ينفقون. نعم. يعني لكن يعني ترى أحيانا الذين يريدون المشاهدون يعني ليس لهم يعني مساعدات، ولا يعني تعرف يعني في بوركينا عندنا شيئا معين، الناس يعني أغلب الناس يعني لا يلتفتون إلى المساعدات.
نعم.
إنما يبذلون الجهد ليعلم الأولاد أو يعلم، حتى عندنا دعاة والله يعني قاموا بالدعوة من البداية إلى النهاية، وليس عندهم شيء، ليس فيه مؤسسة يدفعونه. نعم. كثير يعني.
نعم.
فيعني يبذلون يعني الجهد وليس فيه يعني كما تعرفون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا.
اللهم آمين. سنأتي للحديث عن رمضان والمساجد وكيف يكون الشكل الرمضاني في بوركينا، لكن شيخ أحمد يعني أخونا علي نموذج من هؤلاء الدعاة المستقبل في بلادهم، دعنا نقيم هذه التجارب أيضا من خلال هؤلاء الطلاب الذين درست لهم مشاكل التنصير والتشييع. نعم. وتكاليف الدعوة، كيف أن هناك من يحاول أن ينفذ. نعم. إلى هذه المجتمعات. نعم. بالمال وربما بالفتن وربما بالشهوات وبالشبهات حتى يصرفهم عن الإسلام.
نعم صحيح. نعم. في الحقيقة أستاذ أسامة رأينا بالفعل من إخواننا من خارج مصر أمثلة كثيرة جدا تعاني من مشكلة التنصير ومشكلة التشيع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده اللي عاوزين نقوله للناس يا أخواننا، أهل الباطل يعملون لنشر باطلهم بكل قوة. أهل الباطل سبحان الله يعملون لنشر باطلهم بكل قوة، يبذلون الأموال ويبذلون الغالي والنفيس من أجل نشر باطلهم ومن أجل نشر دينهم. لذلك نرى كثيرا من إخواننا، أنا لسه كان معايا مجموعة من الأئمة والدعاة في الصين، 11 إمام وخطيب جابهم جمعية تبليغ الإسلام هنا في مصر، وأنا كنت مشرف على برنامجهم العلمي. للأسف وجدت عندهم، بالرغم أنهم سنة، لكنني وجدت عندهم الكثير من أفكار الشيعة ومن معتقدات الشيعة ومن حبهم لدين الشيعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالرغم من أن دين شيعة الروافض يختلف تماما عن دين الإسلام، بل ليس له علاقة البتة بديننا، ولكن سبحان الله وصل التشيع إلى المسلمين في الصين، بالرغم من أن المسلمين في الصين قل عدد قليل جدا جدا، ولكن الشيعة يبذلون بكل ما أوتوا من قوة للوصول إلى المسلمين في كل مكان ولا حول ولا قوة إلا بالله. في نفس الوقت بالإضافة إلى فتنة التنصير تجد فتن أخرى كفتنة الشيعة بجوارها فتنة التشيع، تجد بجوارها فتنة التنصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللأسف هاتين الجبهتين الشيعة والنصارى يبذلون من الأموال الطائلة للترويج لمنهجهم وللترويج لمذهبهم وللترويج لديانتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نقول لإخواننا المسلمين الذين يسمعوننا الذين يشاهدوننا ويستطيعون البذل من أموالهم من أنفسهم بالعلم بالكلام بالتوجيه بالدعوة إلى الله عز وجل، ولو أنك عجزت عن كل هذا ولو حتى بالدعاء إلى الله أن ينصر دينه وأن ينصر أهل السنة في كل مكان، فبالفعل إخواننا يحتاجون إلى الدعم وإلى البذل. وأنا أريد أن أضيف سوزانا حاجة مهمة جدا، اللي هي أن كثير من إخواننا الأجانب في مصر للأسف يعاني من قلة المال، يعني هو لا يجد من يدعمه من يساعده، ويعاني من استغلال المصريين أو استغلال كثير من الناس له في سفره في ذهابه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك نريد من إخواننا أن يقفوا بجوار هؤلاء الذين أتوا إلى مصر لتعلم السنة ولنشرها والدال على خير كفائله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن أعطنا يعني فكرة عن جمعية تبليغ القرآن، عن الدور الذي تقوم به.
نعم. جمعية تبليغ الإسلام.
نعم.
جمعية تبليغ الإسلام هي جمعية بالإسكندرية مقرها الرئيسي، يقوم عليها مجموعة من الشيوخ الفضلاء تهتم بالدعوة إلى الإسلام في خارج مصر.
نعم.
بفضل الله عز وجل تقوم
بترجمة. من صاحب هذه الفكرة؟
هو رئيس الجمعية الدكتور محمد صبري.
نعم.
ومعه عدد من شيوخ الدعوة السلفية ومن شيوخ التيار الإسلامي بكافة أطيافه.
متى بدأ عملها شيخ؟
عملها ممكن من قرابة 50 أو 60 سنة، ولكن هي قبل الثورة يناير، ليس الانقلاب، قبل الثورة كانت مغمورة، كانت عمل فيها فيه تضييق.
نعم.
ولكن بفضل الله عز وجل بعد ثورة يناير انفتح العمل وبدأ الشيوخ في الدعوة إلى الله عز وجل ترجموا كتب دعوية للدعوة إلى الإسلام وللدعوة إلى السنة بفضل الله عز وجل ب 110 لغة من لغات العالم.
نعم.
بفضل الله عز وجل، والآن يستضيفون الدعاة ويستضيفون الشيوخ وطلبة العلم الذين هم في خارج مصر لتعليمهم الدين في مصر بفضل الله عز وجل لكي ينشروه فيما بعد. نسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم يا رب العالمين.
اللهم أمين. لكن الطلبة الذين يأتون إلى هذه الجمعية، هل هم فقط من القادرين أم أن هناك من يكفل بعض طلاب العلم فيها؟
والله زي ما في منهم قادر، ولكن ممكن أقول لحضرتك 70% تقريبا غير قادرين. 70% الجمعية تساعدهم، أهل الخير من رجال الأعمال ومن الشيوخ من أهل السنة يساعدون الجمعية ويساعدون إخواننا، ولكن نقول لا شك أنهم يحتاجون إلى كثير من البذل وكثير من الكرم، وبالذات في رمضان.
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
شيخ علي، رمضان. رمضان عندكم في بوركينا.
نعم.
كيف يكون؟
الحمد لله رمضان في بوركينا الحمد لله يكون خير. يعني مثلا يعني عندما
يعني في مصر تشعر في رمضان بأجواء مختلفة، تشعر أن الدنيا تتغير من حولك، مظاهر حياة الناس حتى صح. سلوكيات الناس تتغير في رمضان.
الحمد لله نعم. والله يعني هذا نشكر الله يعني كثيرا، لأننا في بوركينا في أيام رمضان كأن الناس كلهم يعني مسلمون،
حتى غير المسلمين.
نعم لأننا نشعر يعني اللذة، و يعني الناس يعني كلهم يطبقون، حتى الغير المسلمين هم يعني يحفظون أنفسهم، حتى يعني لا يقوا إلى الأخطاء يعني.
نعم.
لأنهم يحترمون هذا الشهر، يعرفون أن هذا الشهر شهر مبارك.
نعم.
فالحمد لله يعني الآن فيه يعني إفطارات، وفيه يعني الناس يجلسون والوعظ والإرشاد، فالحمد لله بوركينا فاسو بالنسبة لرمضان يعني يكون خير، حتى الناس يتوبون.
نعم.
يلهم يتوب يعني
نعم.
إلى الله سبحانه وتعالى.
يعني إذا سألتك عن يوم المسلم،
نعم.
كيف يكون يوم المسلم، ترتيب يوم المسلم في رمضان في بوركينا؟
يوم يعني
كيف يبدأ يومه؟ ماذا يفعل؟ يعني يصلي الفجر
و صح يعني يعني المسلم يبدأ يعني يومه في رمضان يصلي الفجر، ثم يعني يجلس كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني
حتى طلوع الشمس.
فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس.
نعم.
والحمد لله جل الناس يعني كانوا يعني يطبقون هذا الحديث، ولا سيما الشيوخ.
نعم.
عندما يصلون الفجر يجلسون حتى تطلع الشمس. وكذلك يمشون إلى السوق، والمدرسون يمشون إلى المدارس، وبعد ذلك يرجعون، وبعد يعني الإفطار يجمعون ويفطرون معا، ويصلون تراويس وكذلك الوعظ والإرشاد، والحمد لله يكون خير إن شاء الله.
نعم يعني هو اليوم لا يختلف عند المسلمين لا هنا أو هناك،
لا 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 ليس فيه،
لكن تبقى دائما هذه اللمحة، هذه اللمسة، هذه الأجواء الرمضانية. يعني حينما يقول يجتمع الناس، مسألة أن يفطر الناس جماعات، أن يجتمع الناس للتراويح، لأن هناك بعض الأماكن التي انصرف فيها الناس بحكم مشاغل الحياة حتى عن هذا التلاقي الاجتماعي. شيخ أحمد، يعني هذه الصورة التي نراها في بوركينا والصورة التي نراها في مصر ورمضان عند المسلمين.
نعم. جزاكم الله خيرا. هو في الحقيقة رمضان سبحان الله في بوركينا قريب من حال رمضان في مصر، لأن بفضل الله عز وجل وجود المسلمين هناك كثير، يختلف عن كثير من البلاد الأخرى التي ليس فيها مسلمون، ولذلك يعانون من عدم وجود الشعائر وعدم وجود المناسك وعدم وجود دور العبادة المسلمين.
هذه المعاناة
نعم.
في مقابلة ما نعيشه من حرية وما يعيشه نعم. إخواننا بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
عدته يا غونا عدته، هذا أمين يشتكي أهواه، يا عدته هذا أمين يشتكي أهواه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ أحمد الفولي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخي الكريم الشيخ علي جابر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنت قد سألتكم سؤالا قبل الفاصل، يعني إذا كنا نتحدث عن أن الأمر ممكن لأهل الإسلام، لأهل السنة في بلادنا سواء في بوركينا أو في مصر أو في غيرها، فيقيمون شعائرهم، قلتم إنه في المقابل هناك أقليات لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك.
ولا شك أن برضو أريد أن أنوه أن إخواننا في بوركينا فاسو بالرغم أنهم المسلمون هناك كثرة، ولكنهم أيضا لا يستطيعون أن يمارسوا شعائرهم كما نمارسها نحن في مصر الآن، فهم عندهم لا شك من وجود تضييق على المساجد وعلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نقول هنا في مصر بفضل الله عز وجل الآن الحمد لله رب العالمين، الدعاة في كل المساجد الشيوخ في كل مكان بفضل الله، دروس العلم في رمضان وفي غير رمضان. لذلك نقول لإخواننا من المسلمين الآن اغتنموا رمضان فرصة.
نعم.
اغتنموا رمضان فرصة، الفرصة أمامكم والأبواب مفتوحة.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له.
نعم.
فالعبد الذي يجعل فرصة رمضان تنتهي ولا ينتبه لها فهو عبد خاسر، عبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: رغم أنف عبد، رغم أنفه أي التصقت أنفه بالتراب كنازا عن الذل والهوان الذي لحق بهذا العبد لأنه ترك رمضان أو جعل فرصة رمضان تمر منه ولم يستغل هذه الفرصة لتجديد التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فهو نداء لإخواننا من المسلمين في مصر، نقول كثير من إخوانكم لا يجدون هذه الساعة التي نحن فيها الآن، لا يستطيعون صلاة التراويح في المساجد. إخواننا في سوريا لا يستطيعون صلاة التراويح في المساجد، بل دمروا مساجدهم بالصواريخ، ولا بالصواريخ والقنابل، ضربت المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إخواننا في كثير من البلدان التي فيها المسلمون أقليات لا يستطيعون ممارسة الشعائر، لا يستطيعون صلاة القيام، لا يستطيعون قراءة القرآن في الشارع. الذي يقرأ القرآن في المسجد قد يعتقل،
نعم.
الذي يصلي الفجر في المسجد قد يحبس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن في ساعة من ديننا، نحن في ساعة من إقامتنا لشعائرنا، سيسألنا الله عز وجل عنها يوم القيامة. فنعد إلى الآن من الآن إجابة لهذا السؤال أمام الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يستعملنا وأن يعيننا على طاعته. اللهم أمين.
اللهم أمين. شيخ علي، المساجد في بوركينا.
الحمد لله، يعني عندنا نحن في بوركينا يعني الحكومة الحمد لله لا يضيقون المسلمين، لكن يعني عندنا هور يعني في الدعوة. المشكلة أن لا تدخل يعني في يعني عن السياسة يعني. وإلا بالنسبة للدعوة فهم يعني أتانا فرصة نصلي ونفعل الدعوة، ويعني كما أنكم تعرفون أنهم ألمانية ألمانية يعني سياستهم يعني كأنهم لا يمنعون وأصلا يمنعون. حتى نحن في مصر نحن طلبة ويعني نرجي إلى البلد، ليس عندنا شغل في الحكومة إلا الدعوة. والدعوة يعني نحن نبذل الجهد،
لكن أحوال الدعاء يعني تقول ليس هناك عمل إلا في الدعوة.
الدعاة يعني في بوركينا والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. فقد ترى واحد يدرس ويرجع إلى البلد ليس عنده الشغل، إنما هو يفعل الدعوة، لا يأخذ شيئا في المؤسسة ولا في الحكومة ولا في، إنما هو يبذل أحيانا يعني ترجع إلى التجارة لكي تجد
يعني يعمل تاجرا إلى جانب الدعوة. نعم.
فكان من المفروض الذي وفق يعني الذي وجد مدرسة أحيانا يعني في بعض المحسنين يبنون المدارس ويؤتون الطلبة فيشتغلون في هذه المدارس. فلو عندك هذا تستطيع أن تواصل الدعوة ولا حرج لك. مثلا كما كنت أتحدث يعني عندنا يعني مطالب عندنا يعني الأماكن نريد أن نبني يعني مساجد وكذلك مدارس، لكن يعني ليس عندنا قدرة
والدولة
لا تفعل ولا يريد أن يفعل.
نعم.
لأنه يعني ينظرون أننا يعني إرهابي وما شابه ذلك يعني. نعم. وإن لم لا يقولون ذلك، لكن ظاهريا أنت تفهم ذلك.
نعم.
فأنت تدرس تخرج تمشي إلى مصر وتدرس، وواحد يمشي إلى فرنسا ويدرس، وعندما ترجعون هو أفضل منك ناهية يعني
العمل والأجر
البلد يعترفونه. فنحن ندرس ونرجي وسبحان الله. فنسأل الله السلام. لو مثلا كما قلت يعني عندنا أماكن نريد يعني أن نبني مدارس وكذلك مساجد
يعني نعم. هذه دعوة لإخواننا في كل مكان الذين يريدون نشر الإسلام. يعني رأينا أن هناك قوافل ذهبت إلى كينيا إلى ملاوي إلى غيرها لنشر الإسلام، لبناء المساجد والمدارس، ولتوزيع المصحف الشريف. أيضا إخواننا في بوركينا فاسو في حاجة إلى مزيد بذل، لأن المسلمين هناك كما قال يصلون إلى 70% لا يجدون مساجد، ولا تبني لهم الحكومة مساجد، بل تريدهم هكذا بلا مساجد وبلا مدارس. فأصبح واجبا علينا بإذن الله تعالى أن نبذل لهم ما نستطيع. لكن شيخ أحمد، يعني هذه النظرة إلى الدعاء، يعني كما قال أخونا علي، يأتي الطالب إلى مصر فيدرس، ونحن نعلم أن الدارس في الأزهر حينما يعود إلى بلده، أو كان هكذا إذا عاد إلى بلده، كان محط الأنظار لأنه درس في الأزهر الشريف. فهو يقول الآن إن المقارنة بين من يدرسون في الأزهر مثلا في مصر ثم يعودون، ومن يدرسون في السوربون ثم يعودون، فتجد أن من درس في فرنسا أصبح في مصاف الأوائل الذين يتصدرون الحكم، لا أقول لا يتصدرون الدعوة، بينما أولئك الدعاء الذين عادوا إلى بلادهم يعملون عملا إضافيا حتى يجدون قوت يومهم. طيب كيف تنظر إلى هذه إلى هذا المشهد أو إلى هذا الحال؟
هو لا شك أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لإخواننا المستمسكين بدينهم والمستمسكين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نحن نعاني من هذه الغربة في بلاد المسلمين التي ليست إسلامية كما يقولون، أو تحكمها أنظمة تريد هدم الإسلام فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم يريدون دائما تقديم اللا دينيين أو الذين لا يريدون الحرص على الدين أو على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما تجد تأخير وتجد تقاعس في مساعدة أهل الدين وفي مساعدة الأئمة والدعاة من أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة بالله. لا شك أننا نقول لإخواننا هو ابتلاء من الله عز وجل لكم، لينظر هل سيثبتوا على هذا الدين وعلى هذه السنة أم لا. ابتلاء وتمحيص للطائفة المؤمنة، وفضح للمنافقين ومرضى القلوب، وبعدها يتنزل نصر الله عز وجل لا محالة. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. آخر آية أختم بها في هذا المعنى قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بص ربنا سبحانه وتعالى بالآية دي عجيبة جدا. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. أبشر يا شيخ علي، إخواننا يستبشروا في كل مكان، الله هو الذي وعد بذلك. لا تغرنك أموالهم، لا تغرنك أولادهم أو مناصبهم أو جاههم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالابتلاء قد يكون فرصة، قد يكون فترة، وبعدها قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاهق. ولكم الليل مما تصفون.
طيب شيخ علي، مظاهر رمضان، يعني في مصر تجد مظاهر رمضانية، احتفالات وتجمعات، ماذا عن مظاهر رمضان في بوركينا؟
والله يعني أما نرى في مصر يختلف أما في بوركينا، لأننا نرى يعني في مصر فيه يعني جمعيات يعني يفعلون الإفطار وما شابه ذلك، لكن يعني عندنا في بوركينا الحمد لله يعني فيه يعني إفطارات، ولكن يعني يعني بذل جهد يعني التجار وما شابه ذلك، وإلا يعني أحيانا الناس يعني يريدون مثلا الإفطار، عندما يجد إفطار هكذا يعني القلوب يعني تتألف يعني. فمن هنا تستطيع أن تفعل يعني الدعوة مثلا. عندما نحن في البلد نريد أن نتحدث مع الشباب،
تريد أن تؤلف القلوب
يعني شباب يعني نفعل الإفطار ونشرب الشاي، من هنا تستطيع أن تتحدث يعني مع الجماعة فيستمعونك، وفي بعض الناس منهم يعني يقبل ومنهم لا يقبل، ف الأغلبية يقبلون يعني. لكن يعني قليل جدا يعني.
لكن شيخ علي، إلى أي مدى الناس عارفون بدينهم بأصول دينهم؟ يعني التجار هل يؤدون الزكوات كما ينبغي، الناس هل تؤدي الصلوات كما ينبغي، إلى أي مدى الناس في بوركينا إلى أي مدى تمسكوا بدينهم؟
الحمد لله رب العالمين. يعني بالنسبة الناس في بوركينا المسلمون يعني يجتهدون في عباداتهم عن تواصل الدعاة.
نعم.
مثلا عندنا دعاة يعني خرجوا من السعودية ومن مصر والحمد لله مخلصون، يعني تعرف يعني الذي كلم يعني من قول النافق قول النافع يخرج من قلب إلى قلب.
نعم.
فهؤلاء يعني يتحدثون يعني بالإخلاص، فهم الذين يقنعون الناس إلى الإسلام.
نعم.
لأنهم يتحدثون ما هم حول يوم القيامة وأن النار وأن الجنة، فهذا يعني يجعل الناس يعني يجتهدون. وإلا بالنسبة للزكوات وما شابه ذلك، ربنا يشكر هؤلاء يعني التجار لا يفهمون هذا.
نعم.
فنحن نحاول ونسأل الله يعني لو ربنا وفقنا إن شاء الله نحن نريد أن نفعل الدورات وحتى نجمع التجار وغيرهم لنتحدث معهم عن أمور دينهم.
نعم.
فمن هنا نستطيع أن نجد حتى النساء يعني جلهم لا يفهمون الإسلام جيدا.
نعم.
لكن
نعم.
نفعلون الدورات و
نعم
نعلم يعني
نعم. بارك الله فيكم شيخ علي. نعم شيخ أحمد، تدريس غير الناطقين بالعربية أو الدورات التي تقدم لهم أو المادة العلمية التي تقدم لهم سواء في معهد علوم القرآن أو في جمعية تبليغ الإسلام، أنتم مهتمون بغير العرب الناطقين بغير العربية، هل تختلف المناهج؟ هل تختلف الأساليب التعليمية الموجهة لهم؟
نعم، لا شك أن المناهج والأسلوب يختلف تماما بين التعامل مع العرب وبين التعامل مع غير الناطقين بالعربية. ولذلك هناك دورات معينة أصلا للمعلمين الذين يريدون تعليم غير الناطقين بالعربية، تجد معاناة شديدة جدا عند إخواننا في نطقهم بالعربية. وهذه من نعم الله عز وجل علينا نحن كعرب، أن من الله علينا بأننا نتحدث بلغة القرآن بلغة أهل الجنة بفضل الله عز وجل، بينما إخواننا كثير منهم لا يستطيع إخراج كثير من الحروف.
نعم.
أنا أضرب لحضرتك مثال سريع. أنا أستاذ سامة كان أحد إخواننا جي من فترة عندنا في المعهد اسمه ذو القرنين.
نعم.
كان أخ من روسيا. كان عنده 57 سنة، رجل شيخ كان بلحية بيضاء ويعمل إمام مسجد هناك.
نعم.
والله يا رسول الله لا يعرف يقرأ آية واحدة من الفاتحة، وإمام مسجد داعية هناك.
نعم.
جلست معه لكي أعلمه قراءة الفاتحة، جلست معه قرابة الساعة لكي أعلمه قراءة الاستعاذة والبسملة والحمد لله رب العالمين ساعة كاملة.
نعم.
بعد ما انتهيت من الساعة قلت له انتهيت خلاص، فبكى فكان بسأله، فهو كان لسه مش عارف لغة عربية خالص، فقال كلام انا مش فاهمه. فكان الاخ اللي جنبه بيتكلم عربية بقوله في ايه ماله، قال لي زعلان بيقول امام للمسلمين عنده 57 سنة وطلع في نهاية ما بيعرفش يقرأ الفاتحة. فتأثر جدا وكان ظل يبكي بكاء شديدا.
نعم.
وعندما اراد ان يسافر الى بلده اتى وقبل رأسي وقبل يدي وقال باذن الله ساسافر الى روسيا مرة اخرى واعمل بكل ما اوتيت من قوة لكي اجلب الاموال وارجع الى مصر مرة اخرى لكي اتعلم قراءة الفاتحة واتعلم قراءة قصار الصور لكي اقوم بتعليمها للناس. وبالفعل سافر وعمل هناك قرابة 7 أو 8 شهور ورجع الى مصر مرة اخرى لكي يتعلم القرآن الكريم.
نعم.
فتعليم غير الناطقين بالعربية تجد فيه معاناة شديدة جدا، ولكن سبحان الله عندهم حرص شديد على تعلم دين الله عز وجل في الوقت الذي يتخلف فيه كثير من الناطقين بالعربية عن تعلم القرآن وعن تعلم السنة. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا.
اللهم أمين. شيخ علي، ما رأيك في التعليم في مصر؟ هل استفدت من وجودك هنا؟
الحمد لله، والله يعني استفدت كثيرا يعني وأشكر الله، لأننا يعني في مصر يعني كل الأماكن فيه دروس.
نعم.
نحن ندرس في الأزهر ونمشي إلى عند الشيوخ لنتعلم يعني الكتب خارج المنهج.
نعم.
منهج الدراسة.
نعم.
فنشكر الله يعني هذا ليس عندنا.
نعم.
عندنا ليس هذا لأننا كترى واحد عندنا يعني مشهد لكن العلماء ليسوا بكثيرين يعني.
نعم.
فالحمد لله المنهج في مصر يعني أقوى منهج ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الفضل.
اللهم أمين يا سبحان الله. يعني إخواننا في مصر من أتوا إلى مصر أو من ذهبوا إلى المملكة حريصون كل الحرص على أن يغتنموا الوقت وأن يتعلموا من الشيوخ، بينما نحن المشايخ أمامنا ليل نهار في الفضائيات وفي المساجد وفي حلق العلم وننصرف عنه وننصرف إلى أمور الدنيا تاركين العلم الذي هو متاح أمامنا، بينما هؤلاء أحسبهم مأجورين بإذن الله تعالى لأنهم بذلوا الغالي والرخيص حتى يتعلموا العلم وأن يأتوا إلى هنا فهم في جهاد بإذن الله تعالى. يعني شيخنا الكلمة التي توجهها يعني ما دمنا في جلسة رمضانية إلى إخواننا في شهر رمضان،
هذا هو الذي أريد أن أتكلم عنه أستاذ زمان.
نعم.
وأعلق على كلام حضرتك اللي هو عزوف الناس أو بعد الناس عن رمضان أو بعد الناس عن الشيوخ أو بعد الناس عن الدروس أو بعد الناس عن القيام.
نعم.
أو للأسف أصبحنا نجد الكثيرين من الناس وبالذات في هذه المشاكل والسياسة والأحوال الدنيا.
نعم.
ينتبه الناس إلى السياسة وإلى الأحداث ولم ينتبهوا إلى رمضان. للأسف نحن نعاني أننا قبل رمضان الناس في السنوات الماضية كانوا يستقبلون رمضان قبله.
نعم.
بأيام كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلون رمضان قبل رمضان بستة أشهر.
نعم.
يدعون الله أن يبلغهم رمضان.
نعم.
وأصحاب أهل الباطل يستقبلون رمضان أيضا قبله بأكثر من ستة أشهر.
نعم.
لتجهيز ما يفطر الناس في رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن أهل الحق نسأل الله ذلك، للأسف انشغلنا عن رمضان بأحداث السياسة. للأسف أنا إحنا ممكن نمسك المصحف عشر دقائق من الضفش نكمل، ممكن نمسك الجرائد بنقرأ فيها بالساعة وبالساعتين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه مصيبة.
نعم.
لذلك نقول لإخواننا اغتنموا الفرصة، نحن إحنا لسه النهاردة في أربعة رمضان أو خمسة.
نعم.
رمضان لسه قدامنا فرصة كبيرة بإذن الله عز وجل لنستعن بالله ولنجدد الفرصة ولنجدد التوبة في الرجوع إلى الله عز وجل، عل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يثبت أقدامنا وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها ومن بطن.
اللهم أمين. الكلمة التي توجهها لإخوانك شيخ علي.
يعني الكلمة التي يعني أوصي نفسي وإخواني يعني علينا أن نتقي الله، فإن التقوى يعني سبب لدخولنا إلى الجنة. لأن الله سبحانه وتعالى فرض لنا هذا رمضان هذا لأجل التقوى لكي نتقي الله.
نعم. لعلكم تتقون.
لعلكم تتقون.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم
لعلكم تتقون.
نعم.
فكل شيء كل عاقل ينظر إلى السبب، لماذا الله سبحانه وتعالى فرض علينا رمضان.
نعم.
لأنه فرض علينا رمضان لكي نتقي الله. فيجب على كل مسلم أن يتفكر في هذه الآية وأن يتدبر وأن يتقي الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا المتقين.
نعم.
لو واحد يعني إنما يتقبل الله المتقين.
نعم.
فكل واحد يتقي الله يعني. فالعلماء قالوا تعريف التقوى هو الأمل بتنجي يعني امتثال أوامر الله.
نعم.
واجتناب نواهيه والوقوف على حدوده. وعرفه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخوف من الجليل.
نعم.
والأمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل
والرضا بالقليل,
والرضا بالقليل.
نعم.
فينبغي أن نستنبت الوقت يعني ليست واسع، لكن كل واحد يعني الحمد لله مصر يعني مليئا بالعلماء حتى الذين في السوق يعني.
نعم.
نحن نستغرب يعني أنت تمشي إلى السوق يعني ترى واحد يبي لم يدخل يعني لكن يفهم كل حاجة.
نعم.
فكل واحد يفهم هذه التعريفات ويستنبط يعني بنفسه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين.
اللهم أمين. شكرا لك شيخ علي. بارك الله فيك.
وأن يرزقنا الإخلاص.
أمين.
اللهم أمين. إن الإخلاص هو رأس الأمل. يقول فضيل ابن عياد.
نعم.
إن الأمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصة لم يقبل.
نعم.
وإن الأمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل.
نعم.
إلا أن يكون خالصا صوابا.
نعم.
فنسأل الله أن يجعل كل ما نفعل خالصة لوجه الله.
اللهم من شكرا لك شيخ علي. شكرا لك شيخ أحمد. بارك الله فيكما وشكر الله لكما وشكرا لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
يشتكي